ينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن يصلي السنة في منزله ثم يخرج متوجها إلى المسجد ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من مشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا دخل المسجد فليقل ما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. ثم يطلب الصف الأول منتظرا للجماعة داعيا بنحو ما تقدم من الأذكار والأدعية. فإذا صلى الفجر استحب أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس. فقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت حجة وعمرة تامة تامة تامة. وليكن وظائف وقته أربعة: الدعاء والذكر والقراءة والفكر، وليأتي بما أمكنه، وليتفكر في قطع القواطع وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي وظائف يومه، وليتفكر في نعم الله تعالى ليتوفر شكره
قال: وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن يصلي السنة في منزله ثم يخرج متوجها إلى المسجد. إذن هذه أذكار قالها وهو متهيب على الاستيقاظ من النوم وبعد الوضوء، فيصلي السنة، يصلي سنة الفجر لأنه قد أخذ الوقت، لأنه بعد طلوع الفجر يدخل الوقت فيصلي السنة. وهذا هو الذي ينبغي، أن الإنسان يأتي بالنوافل في البيت وخاصة سنن الرواتب. السنن الرواتب الأفضل فعلها في البيت سواء القبلية أو البعدية، سواء في ذلك القبلية أو البعدية، الأفضل أن يصليها في بيته. فيصلي سنة الفجر في البيت ثم يتجه إلى المسجد ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا. أشرا بمعنى أيضا استكبارا، وبطرا بمعنى بطل الحق، وفيه نوع من الكبر كذلك أيضا. ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا يقول هذا الدعاء، وإن كان الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلامه فيه طويل في كتابه هذا قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، أطال فيه إطالة، وسبقا قرأناه طبعا في موقعنا هذا، فيحسن الاطلاع عليه. فعلى تقدير ثبوته وجهه خاصة بالتوسل هذا: اللهم أن أسألك بحق السائلين عليك، وأنه لا ليس به دلالة على أن الإنسان يتوسل بذوات المخلوقين. أما التوسل بالعمل الصالح فمعلوم أنه مشروع أن يتوسل الإنسان، وكذلك بصفات الله: أسألك برحمتك ونحو ذلك. فإذا دخل المسجد فليقل ما رواه مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم أن يسألك من فضلك. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان متوازن، وحينما يكون مشتغلا بذكر الله لا يعني أنه يعطل الدنيا. ولهذا الله عز وجل يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا شأنه واسع كما قلنا، لعله يأتي له مزيد بسط في الكلام على توزيع الأوراد في المقامات التالية. فإذا صلى الفجر استحب أن يمكث في مكانه إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذا من الأماكن التي يستقر فيها الإنسان، الأماكن التي يلزمها الإنسان فعلا إذا تيسر له أن يلتزم من طلوع الفجر من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ويجلس في مكان يذكر الله عز وجل، هذا جاء به النص، جاء به النص وفيه ثواب عظيم، يذكر الله سبحانه وتعالى ويشتغل بذكر ودعاء وقراءة قرآن ويمكث حتى تطلع الشمس ويخرج وقت النهي ثم يصلي ركعتين. فكما ورد في الخبر من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. وليكن وظائف وقته أربعة: الدعاء والذكر والقراءة والفكر، كلها مطلوبة، حتى الفكر من غير ذكر هو من أنواع الذكر كذلك. ولهذا الله عز وجل يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، فالتفكر بمعنى التأمل، يتأمل الإنسان في نفسه وينظر ضعفه وعجائب خلقه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يتفكر فيما حوله من جماد أو من حيوان وتكوير الليل والنهار والسماوات والنجوم ونحو ذلك، كل هذا، فإنه سيجد أشياء كثيرة تدله على ربه وتجعله قريبا من ربه. وليأتي بما أمكنه وليتفكر في قطع القواطع، أيضا من الأمور التي يتفكر فيها أن يحاسب نفسه، القواطع التي تقطعه إما من أهل أو مال أو بنين أو نحو ذلك، وشغل الشواغل كذلك أيضا يتفكر فيها حتى لا تشغله ويسعى في التخلص منها أو في تنظيم أوقاته ونحو ذلك. وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي وظائف يومه، وليتفكر في نعم الله تعالى ليتوفر له الشكر، يعني ليتوفر شكر الله، لأنه إذا تذكر النعم على الحقيقة فإن هذا يدعوه إلى الشكر المطلوب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر حوالي الساعة 7، هل الموتى يحسون بالغسل؟ يمكن يعني بالغسل، وما الحكم من النهي عن الغسل الماء الساخن؟ الله أعلم إذا كانوا يحسون، لكن المقصود لأن الماء الساخن يهري الجسد، والمقصود يعني يحرص أن يكون الميت متماسك قبل أن يدفن، لأنه إذا تماسك لا تخرج منه روائح ويبقى طريا، وكذلك يبقى متماسكا، لأنه إذا وصل الماء حار يلين كثير، وقد يسرع إليه الفساد، يسرع إليه الفساد. لكن إذا كان الماء بارد هذا مقصود العلماء. يوجد عند أحد معارفي سبيكة أو سبيكة من ذهب تزن كيلو جرام، وأردت أن أقترضها منه، هو اشتراها هو بمبلغ 51,000 ويريد أن يبيعها لي لأجل بمبلغ 48,000 على أن سعرها الآن في السوق 43,000، فما الحكم في ذلك؟ لا، هو البيع بيع الذهب لابد أن يكون يدا بيد، ما دام أنه بورق، إذا كان بورق هذا بيع، أما إذا كان استدانة شيء آخر، تستدين غير البيع، الاستدانة ما بشكل تستدين ذهب، تستدين فضة، ممكن قرض، القرض غير البيع، أما البيع والقرض مستثنى طبعا، والقرض المفروض أيضا يدخل في هذا لكنه مستثنى، أما إذا كان بيعا فلا يجوز إلا إذا كان يدا بيد. تقول المرأة من عادتها أنها لا تحيض حين الرضاع حتى تفطم ولدها، وتركها زوجها وهي ترضع، فهل لها الزواج بعد 3 أشهر؟ يعني طلقها مقصود يعني؟ لا، لابد ما دام أنها من ذوات الحيض تنتظر حتى تحيض، تنتظر حتى تحيض ولو كانت ترضع. ما حكم الزيادة في ثمن السلعة من أجل البيع بالأجل؟ وما معنى الحديث من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا؟ وهل جاء في السنة ما يدل على لباس الغترة؟ هكذا منع من العادات. أما البيع بالأجل جائز، ما في شيء، البيع بالأجل جائز ولا شيء فيه، ولا يدخل في بيعتين في بيعة، إنما يدخل في بيعتين في بيعة لو أنه تفرقوا ولم يتفقوا، تفرقوا ولم يتفقوا، كما لو قال مثلا أبيعك حالة ب50 ومؤجلة ب60 ولم يتفقوا على شيء، هذا قد يدخل. أما إذا تفرقوا وقد بتوا في العقد بأن يكون مؤجلا أو حالا وانتهى، فهذا لا شيء فيه. ومن بيعتين من صور بيعتين في بيعة بيع العينة، بيع العينة هذا من صور بيعتين في بيعة فلا يجوز. أما فيما يتعلق بالغطرة هذه من العادات، هذه من العادات كالعمائم، العمامة أيضا من العادات، لكن إذا لبس الإنسان العمامة بقصد السنة أو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فنعم له، فإن هذا مشروع. أما إذا لبسه باعتبار أنه عادة اعتادها البلد، ولهذا تختلف العمائم من بلد إلى بلد، فإذا لبسه بقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى سنة. أما إذا لبسه بحكم العادة يكون عملا عاديا، لا ثواب فيه ولا عقاب، لأنه من المباحات والعوائد. أين ذهب الشيخ السعود؟ لا، سيأتي الشيخ السعود إن شاء الله، له عمل هناك وذهب لي وسيأتي. أقول أتيت لأداء العمرة وطفت بحمد الله، فلما ذهبت إلى المسعى أذن المؤذن قبل أن أنتهي، فلما أكملت الشوط السادس ثم نزلت من الصفا إلى المصابيح لأداء الصلاة والسنة الراتبة، فهل هذا صحيح؟ صحيح عملك إن شاء الله، وتكمل بعد انتهاء الصلاة. بعض الناس يشتكي من بقاء الرائحة في يده بعد الاستنجاء مع أنه يغسل بالصابون، فهل هذا مما تعم به البلوغ ويتسامح به؟ نعم، ما دام انه بذل ما جرت العاده ببذله وما استطاع فهذا يكفيه هذا. اذا صليت في مسجد صلاه الفجر واردت ان احضر الدرس في المسجد الحرام، فهل يجوز تأخير ركعتي تحية المسجد إلى بعد الدرس؟ لا، تحية المسجد تؤدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يجلس حتى يصلي ركعتي. لكن موضوع آخر هو أن وقت الفجر بعد صلاة الفجر وقت نهي، بعد صلاة الفجر وقت ناهي، إذا كان قبل طلوع الشمس، فإن جلست فلا حرج إن شاء الله. هذا يطلب كتب، في الوقت الحاضر ما عندنا كتب. هناك تفاوت بين المسلمين في القنوت في صلاة الفجر، فعند كثير من المالكية يحرصون عليه بعد قراءة السورة الثانية سرا، بعض الشافعي يقرونه أحيانا، وعند الحنابلة يربطونه بحدوث النوازل، فما هو المنهج النبوي في ذلك؟ هذه مسألة خلاف كما ذكر السائل. والقنوت في النوازل هذا متفق عليه، القنوت في النوازل تقريبا متفق عليه، أما ما عدا النوازل هو الذي محل نظر. لكن على كل حال الأمر في هذا واسع الحقيقة، الأمر في هذا واسع، وفي كل حديث صحيحة، وإنما هو ترجيح. فإن صليت خلف إمام يقنت فإنك تقنت معه، وإن صليت خلف إمام لا يقنت فإنك تتابعه ولا تقنت، الأمر في هذا واسع. ولم يقل أحد بوجوب القنوت، وإنما الكلام في استحبابه، ولم يقل أحد أيضا ببدعيته، فليس بدعة. من جاء إلى الحرم عند الأذان الأول هل أفضل له النافل أم يطوف، علما بأنه يقوم الليل ولم يسبق له أن صلى قيام الليل والبيت إيش أن سبق أن صلى قيام الليل في البيت قبل الخروج؟ إذن يطوف، هذا من أنه صلى ما تيسر في بيته وهو أفضل، صلاة النافلة في البيت أفضل حتى ولو كان في الحرم، فإذا جاء الحرم يطوف، لأن الطواف هذا من خصائص الكعبة. هل يجوز للذي يصوم صيام داود عليه السلام أن يصوم 6 أيام من شوال ويوم عاشوراء وثلاث أيام من كل شهر، وكيف يمكن التوفيق بينها؟ نعم، يصوم هذه الأيام لورود النص بخصوصها، وما عداها يصوم صيام داود. وإلا لا شك أنه إذا صامها سوف تتوالى 6 من شوال مثلا، والتاسع والعاشر والعاشر والحادي عشر من المحرم سوف تتوالى، وقد تقترن إذا كانت 2 وخميس أيضا، فهذا لا شيء في ذلك، ويصدق عليه أنه صام صيام داود. لكن هذه لها نصوص بخصوصها. أيهما أفضل السنة، أؤديها في البيت أو في الحرم؟ قلنا تؤديها في البيت، الصلاة في البيت أفضل، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.